بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. أيقتن ظمآنا يا حسين بكربلاء؟ أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. فويل يزيد من عذاب جهنم إذا أقبلت في الحشر فاطمة الطهر. ملابسها يا ثوب من السم أخضر، وآخر قان من دم السبط محمى. يا نحي على الأولاد يا زهر الحزين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. في كربلاء واحد واحد. نحي على الأولاد يا زهر الحزين. في كربلاء واحد واحد. وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعيد قضى واحد مني. يا زهراء واحد دفن عندك، واحد عنك قبر الحسن عندك وقبر حسين. الذرة النائحة كانت تنوح على كتل المدينة، اللي يموت في المدينة تبكي عليه، تندب تنعاه، تقول بعد واقعة كربلاء رأيت في عالم الرؤيا امرأة مجلببة بالسواد، بيدها قميصين، واحد أخضر وواحد أحمر، وهي تنوح وتبكي. قلت لها أنا المعروفة بالنياحة، من أنت؟ من تكونين؟ يقول أجابتني بهذه الأبيات: نادت دمعة أتينا أنا فاطمة الزهرة الحزين، كلها على أولادي حزينة، بالأمس واحد سامينا واليوم واحد ذابحينا. أريد آه آه من قلبك آه. بالأمس واحد سامينا، واليوم واحد ذابحينا، وهذه الليلة دموع الزهراء تختلط مع دموع رملة أم القاسم التي لما نظرت إلى ولدها مخضبا بدمائه، رملة تنادي والدمع الخد سجاق، شيبت راسي بالحزن يا ابني يا جث، لما رأيتك عثرا يا ابني رمية، حلحل الجسم وهيجيت حزني على عقبك يا روحي، ما دريت الصار بي، وياه اللي يركبني عقب عينك يا جاسم، يا جاسم قوم دير الموت ليا، والله يا جاسم ريت هالطبرايا يا اتبي، صدق رايح يا جاسم هاي، والله وتخليني اون اللي يا الويا يا سهر، خلفت والدة ولها محيرة، ترعى نجوم الدجال الليل بالليل بالسهر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. على محبة القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. موضوع حديثنا لهذه الليلة يتكون من ثلاث محاور أشير لها باختصار إن شاء الله. المحور الأول نجيب على سؤال نطرحه، هذا السؤال يدور حول ما هي الأمور التي تجلو صدأ القلوب. تعرفون أيها الأحبة، الإنسان نتيجة انشغاله بالماديات، بالدنيا، عالم الكثرة كما يعبر عنه يران على قلبه، صيبة فت قساوة، صيبة فت شيء من الصدأ على القلوب. فهل هناك أمور تجلو صدأ القلوب وتذهب بصدأ القلوب؟ فإذا أكو أمور ما هي باختصار نشير إليها. المحور الثاني حول الآية الشريفة، والمحور الأخير حول أولاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وخصوصا لماذا سميت هذه الليلة باسم القاسم ابن الإمام الحسن، مع أن الإمام قدم مجموعة من الشهداء. ليش سميت هذه الليلة باسم القاسم؟ أكو شهداء من أبناء الحسن أكبر من القاسم، القاسم لم يبلغ الحلم، ليش خصصت هذه الليلة باسمه؟ هذه إن شاء الله نجيب عليها ونسألكم الدعاء إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. تعقيبا على السؤال اللي قبل كم يوم طرحناه، كان بعض الأخوة حضور وإجوا يستفسرون بالنسبة للخطأ الشائع في الوضوء. كما قلنا البعض أول ما يأتي ويغسل إيده، وحينما يتوضأ يسكب بعد ما يغسل وجهه يسكب الماء هنا ويوصله بس لهنا. فبعض الأخوة إجوا قالوا شيخنا إذا إحنا مبتلين هالشكل فنقضي هذه الصلاة اللي فاتت؟ الجواب نعم، يجب قضاؤها. سألوا المرجع مباشرة عن هذه المسألة وأجاب إنه نعم، لا بد من قضاء هذه الصلوات، لأنه قلنا لا صلاة إلا بطهور، وإذا كان الطهور ليس على الحالة الصحيحة معناها شنو راح تكون؟ الصلاة باطلة. فإذا صارت الصلاة باطلة لابد أن شنو؟ أن تقضى، لأنه خارج الوقت، لابد أن تقضى. صلوا على محمد وآل محمد. هناك أمور تجلو القلب وتذهب بصدأ القلوب. أول شيء أيها الأحبة الاستغفار. الاستغفار مهم جدا أيها الأحبة، إن الله يحب المستغفرين. إحنا مو أفضل من المعصومين، معصومين ما عندهم ذنب لكن كانوا على الدوام يستغفرون الله. هذا باب الحوائج، موسى بن جعفر اقرأ في سيرته، شيء المعروف عنه في سيرته كان يستغفر الله 5000 مرة في اليوم وما عنده ذنب، معصوم الإمام، إمام الأخيار، عيبة الأنوار، وارث السكينة والوقار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والضراعات المتصلة. أنت شو تقول بإمام اللي يسجن يقول إلهي طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك ولقد فعلت فلك الحمد ولك الشكر. سيد الكائنات النبي المصطفى محمد، كان يتوب إلى الله 100 مرة من غير ذنب، يسجد 100 مرة يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله، وهو اللي في القمة وهو سيد الكائنات. ورد في بعض النصوص إنه ليران على قلبي، صور له لا. وهذا استغفار المعصوم طبعا يختلف عن استغفار بقية الناس، هذا إلى وقته، الآن مو وقته، الآن يجي فد وقت نبين هذا المعنى، لكن من باب التذكرة فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحبة الاستغفار يلعب دور في إذهاب صدأ القلوب ويجلو القلب. إن القلوب لتصدأ يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال الاستغفار. بعد الأمر الثاني الذي يؤثر على القلوب ويذهب بصدأ القلوب، نعم، تلاوة القرآن. تلاوة القرآن، الله الله في القرآن. أحبتي أهل البيت عليهم السلام، اللي إحنا ننتمي إلى مدرستهم، يؤكدون علينا على أن نهتم بالقرآن. الله الله في القرآن، هذا أمير المؤمنين إمامنا في آخر ليلة قبل أن يرحل من الدنيا، الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. هذا إمامنا الرضا اللي أنتم تنعمون الآن وتحظون بزيارته، بالنسبة للزائرين، بالنسبة للمجاورين، هنيئا لهم. بركات الإمام الرضا تشملكم، هذا الإمام الرؤوف. وأنتم أيها الزائرون اللي جايين قاطعين مسافة وجايين، هنيئا لكم، هنيئا لكم على هذا الحضور وهذه الزيارة. وأقدم لكم تحفة في هذه الليلة من إمامنا الهادي، اللي عنده حاجة هواي جاي يوصوني أنا. شيخنا لا تنسانا على المنبر، عندنا مرضى عمليات مسوين، بعض إخوانكم من العراق جايين وقاطعين مسافة، عندهم عمليات خطرة ومهمة يوصون. أنا فالتحفة عن الإمام الهادي أقدمها إلى الزوار الليلة. يقول الإمام الهادي عليه السلام: من كانت له إلى الله حاجة فليزر جدي علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي. وليكن على غسل، تغتسل غسل الزيارة والضمل الوضوء، الضمل الوضوء إما قبل إما بعد، وتذهب وتزور. يقول: ثم يصلي عند الرأس ركعتين ويقنت في الحاجة. يعني ايش عندك حاجة تذكرها بالقنوت؟ يقول: فإنها تقضى إن شاء الله تعالى، وإن موضع قبره، طبعا يقول تقضى ما لم تكن هذه الحاجة في مأثم أو في قطيعة رحم. يعني أنت مو رايح هناك يم الإمام تدعو على رحمك قطيعة رحم، الله يصل ويأمر بصلة الأرحام، أنت هناك تروح تقطع، لا هذه ما تستجاب. ولا أن تكون الحاجة غير مشروعة في مأثم في معصية، هذه ما يصير. حاجات المشروعة: فإنها تقضى إن شاء الله ما لم تكن هذه الحاجة في مأثم أو في قطيعة رحم، وإن موضع قبره لروضة من رياض الجنة ما زارها مؤمن إلا أعتقه الله من نار جهنم وأدخله الجنة. الإمام الرضا عليه السلام كان عنده أنس بالقرآن، كان يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، وكان يقول: لو أردت أن أختمه في أقل من 3 لختمته، ولكني أحب أن أتدبر في الآية. أئمتنا عندهم أنس بالقرآن. هذا صاحب المنبر إمامنا الحسين اللي إحنا هالأيام نحضر في مجالسه، مو استمهلهم سواد ليلة عاشوراء فإني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. إخواني خلي يصير عندنا تعاهد للقرآن، لا يجي القرآن في يوم القيامة يشتكي علينا: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. البيوت التي يقرأ فيها القرآن تحضرها الملائكة، تهجرها الشياطين، تكثر بركتها. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتقل بركته وتهجره الملائكة. خلي يصير إن في بيوتنا نصيب من تلاوة القرآن والاهتمام بالقرآن وتعاهد للقرآن، مع أنه يؤثر على إذهاب صدأ القلوب. إن القلوب لتصدأ فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: الاستغفار وتلاوة القرآن. والأمر الثالث الذي أشارت له الأخبار الذي يؤثر على إذهاب صدأ القلوب: حديث أهل البيت، روايات أهل البيت. إخواني حينما نجتمع إحنا في مجلس ونذكر أحاديث قال الباقر قال الصادق، تدري الملائكة تنزل من السماء وتشاركنا في هذا المجلس تعظيما لروايات آل البيت. فإذا تفرق أهل المجلس، خلص المجلس، انصرفوا، هذه الملائكة تصعد إلى السماء فتلتقي بملائكة آخرين يشمون منهم روائح عطرة، يعني غير الشيء اللي كان عندهم، فيقولون لهم: نشم منكم روائح عطرة، أين كنتم؟ فيقولون في جوابهم: كنا في مجلس يذكر فيه محمد وآل محمد. فيقولون: صفوا لنا ذلك المجلس، خلي نروح نشارك بذاك المجلس. فيقولون في جوابهم: إنهم قد انصرفوا وتفرقوا، ما بقى أحد. فيقولون في جوابهم: مع ذلك صفوا لنا ذلك المكان لنذهب ونتبرك بالمكان الذي ذكر فيه محمد وآل محمد. حديث أهل البيت، كلام أهل البيت يجلو القلوب، لأنهم عدلوا القرآن. كما أن القرآن يذهب بصدأ القلوب، أحاديث أهل البيت كذلك تذهب بصدأ القلوب. فأيها الأحبة، هذه ثلاثة أمور في المحور الأول: صلوا على محمد وآل محمد. ننتقل إلى المحور الثاني حول الآية الشريفة، والآية الشريفة واضحة تشير إلى قضية الزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إخواني أعزائي، النكاح سنتي، الرسول الأكرم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى يستمر النوع الإنساني، هذا البقاء للنوع الإنساني حتى يستمر، لذلك الشريعة الغراء رغبت في الزواج وحثت على الزواج وجعلت مشوقات للزواج. من هذه المرغبات؟ ركعتان يصليهما متزوج أفضل عند الله من 70 ركعة يصليها أعزب، وفي بعض النصوص أفضل من أعزب قائم ليلة صائم نهارة. شقد مهمة هذه القضية. بعد، ما يمنع أحدكم أن يتخذ له أهلا لعل الله يرزقه نسمة يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله. ثمرة الزواج حتى يكون أن النسل وتثقل الأرض بكلمة التوحيد. لذلك للزواج في الحقيقة آثار على الإنسان، لأن الله عز وجل جعل الغريزة والشهوة عند الإنسان، ولذلك عندنا الإنسان اللي يتحكم بالشهوة مالته، بالروايات هكذا تشير، إذا الإنسان تحكم بالشهوة وحكم عقله على الشهوة واتقى الله كانت درجته أعلى من الملائكة، أعلى من الملائكة. واللي العكس، نعوذ بالله، عند العقل، الله معطيه العقل لكن يخلي الشهوة تسيره وتتحكم به، هذا درجته أقل من البهائم، لأن البهائم عندها هذه الشهوة بس ما عندها عقل، صور له لا. فلذلك الله عز وجل في الحقيقة جعل هذه الغريزة وجعل طريق لسدها من الحلال، فإذا سديتها من الحلال راح تتأمن من هذا الجانب. وهذا ما أشارت له بعض الأحاديث: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. لأن كثير من المعاصي والذنوب والعياذ بالله سببها شنو؟ سببها قضية الشهوة وما يرتبط بالشهوة. فمن تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. ومع ذلك الله عادل، جعل هناك من الأجر والثواب. ذكر في اليوم من الأيام واحد من أصحاب الإمام الصادق، الإمام كان يتكلم عن الإنسان إذا اقترب من أهله الله عز وجل يعطيه ثواب، كأنما هذا ما يعني ما استوعبها. قال لي: يا ابن رسول الله، أنا هم أقترب من أهلي وهم الله عز وجل يعطيني أجر وثواب. الإمام رأسا قال له: لو أفرغت هذا الماء في الحرام أيعاقبك الله عز وجل؟ قال له: إيه نعم. قال له: الله أعدل من أن إذا أفرغت الماء في الحرام يعاقبك، وإذا أفرغت في الحلال لازم يثيبك، الله عادل. وهذا في الحقيقة كله من باب الترغيب، كله من باب الحث. ومن هنا وردت في النصوص الكثيرة اللي تحث على قضية التزويج. فإحنا حقيقة في مجتمعنا اليوم، وخصوصا مع الحملة الشرسة من أعداء المذهب وأعداء الدين وهي الدواعش وغيره، والشهداء اللي جاي نقدمهم في الحقيقة كل يوم فج مجموعة من الشهداء، فيجدر بنا ويحدو بنا أن نقيم ونحيي هذه السنة التي دعا لنا إلها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، دعانا إلها في روايات كثيرة. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى تسهيل مو تعقيد. مع الأسف في مجتمعنا إجت بعض الأمور هذه مستوردة مو من صميم المجتمع المسلم، إجتنا من الخارج، معوقات للزواج. من هذه المعوقات غلاء المهور، وهذه كارثة. من هذه المعوقات عدم التمييز لعنصر الكفاءة. الكفاءة اللي مطلوبة بالشرع: إن جاءكم من ترضون، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. البنت تعبر عنها الروايات بمثل الثمرة على الشجرة، إذا حان وقت اقتطافها ولم تقتطف لم يؤمن عليها الفساد. من هنا من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. يقولون أحد علمائنا الأبرار في السابق هذه قضية سواها في اليوم اللي خبرت زوجته: ترى بنتك جاءها ما يأتي النساء، وهو يدرس مجموعة من الطلبة. قال في ذاك اليوم: من اللي يرغب في الزواج فأنا عندي بنتي أزوجها. طبعا البعض أحجم لسوء توفيقه. ليش؟ قال: يمكن هذه أكو فد عيب، أكو فد شيء كذا. لكن واحد من اللي الله وفقه قال له: إيه نعم، أنا أرغب في الزواج لكن ما أملك، عندي قلة ذات اليد. قال له: ما عليك. وفي نفس الليلة ما خلاها، قال زوجته نهيئ لهم حجرة من الحجر، وفعلا عقد لهم. وفي نفس الليلة دخل على زوجته بعد 9 أشهر. شوف الله عز وجل، الزواج من يكون المنشأ ماله من أجل الله وفي سبيل الله، الله يبارك. يقولون بسرعة حملت. بعد 9 أشهر جايين هم هذول الطلاب على العادة على الدرس، وصار هذا الولد. يقولون جابه على الهيئة، وكلم طلابه تلاميذه قال لهم: تدرون، تتذكرون قبل سنة أو قبل 9 أشهر اللي أنا كلمتكم؟ وهذه الثمرة. أنا لو ما كنت مقدم ما صار هذا المعنى، وصار في الدرس بليغ عملي لهذه التلاميذ. وهذه في الحقيقة الشريعة فيها اليسر. جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء. إخواني، ينبغي أن نخفف من بركة المرأة خفة مؤنتها. كل ما تخف المؤنة المرأة مباركة تكون. لا نسوي في التعقيدات. وأكثر شبابنا نشوفه محتاج إلى الشوف، يقع في الذنب ويقع في المعصية ويقع في الكذا، والسبب أنه ما عند اللي. وحبذا أن تكون هناك مثل ما أكو في مشهد الحمد لله الآن أشوف، وأكو في بعض البلدان الإسلامية المجاورة مؤسسات خيرية تعنى بأمور الزواج، تهيئة الأمور للمتزوجين، للشباب اللي ما يمتلك. وبعضهم عندهم هذا الزواج اللي فت 50 شاب و50 شابة في ليلة واحدة، فت حفل واحد يعقد لهم مصاريف واحدة، اختزال للمصاريف، وأهل الخير يشاركون وتصير. لا بأس أن نحيي هذه الأمور أيها الأحبة. وأنا الله يشهد لاعتبار هذه الليلة قضية عريس القاسم وهذه القضية، إنما نتحدث لنتحدث عن هذه الأمور اللي ينبغي أن نتحدث بها إخواني. ينبغي أن كذلك نلاحظ لماذا تفشي الطلاق. تفشي الطلاق في بعض المجتمعات هذه صارت ظاهرة يعني مخيفة، وأنا أشير إلى الأسباب باختصار لأن أريد أن أنتقل للمحور الثالث والأخير. أهم هذه الأسباب الجهل بالأحكام الشرعية. الزوج ما معارف شنو مطلوب من عنده، الزوجة مو عارفة شنو مطلوب من عندها. إذا عرف كل من الزوج والزوجة، الزوج عرف حقوق الزوجة والزوجة عرفت حقوق الزوج، ما راح تصير هالمشاكل. هذه المشاكل نتيجة الجهل. ما هي حقوق الزوجة؟ حقوق الزوجة على الزوج أن يعطيها النفقة، والنفقة بالشرع الشيء المتعارف، الشيء العرفي المتعارف واللي هو يناسب هذه العائلة عادة. النفقة، وهذه النفقة يشترطها الشرع على شرط أن تمكن نفسها من زوجها، فإذا لم تمكن صارت ناشز سقط وجوب الإنفاق. وجوب الإنفاق سقط مجرد ما يطلق عليها أنها ناشز، وجوب الإنفاق يسقط. على الزوجة نعم أن تمكن نفسها، يعني من حقوق الزوج على زوجته أن تلبي لحاجته متى ما أراد. الروايات تقول حتى لو كانت على ظهر كتب، يعني متى ما يريد. أنه حتى الصيام المستحب من دون إذن الزوج الشرع ما يقبل به. ليش؟ لأنه يزاحم حقوق الزوج، يزاحم حقوق الزوج. فإذا أول حق للزوج على زوجها النفقة، نيا شنو؟ المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. الرسول الأكرم نتعلم منه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الكلمة الطيبة صدقة. الإمام الصادق يقول قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها، يؤثر. المرأة ريحانة، تريد من عندك خلق، تريد من عندك في الحقيقة نوع من الانفتاح، مشاركة الهموم. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، نتعلم منه. أمير المؤمنين مع عبادته مع مسؤولياته، لكن الروايات في يوم من الأيام دخل الرسول شاف السيدة الزهراء وأمير المؤمنين يطحنان في الجاروش يساعدها، فسلم عليهما رد عليه السلام، قال لهما أيكما أعيا، من اللي تعب منكم؟ رأسا أمير المؤمنين من باب الشفقة على فاطمة قال يا رسول الله فاطمة، قال بني قومي، وجلس الرسول يساعد أمير المؤمنين. هذه ايش تعكس؟ تعكس أنه لابد أن يكون في الجو الأسري نوع من المودة والمحبة والشفقة والعطف والرحمة. الزوج يحنو على زوجته والزوجة تحنو على زوجها، حتى يصير الجو داخل الأسرة جو في الحقيقة مفعم بالخير والبركة. لكن إذا الأولاد يسمعون الأبو الكلمات اللي ما يمكن أن نقولها على المنبر، تصور لولا طبيعي راح يتجاسرون على أمهم لأنه ماكو احترام. شوفون الأب جاي يتعدى على الأم، أو بالعكس، أو الزوجة تتعدى على زوجها أمام أولادها، تبقى بعد للأب هيبة؟ ها؟ لذلك هذه من جملة المشاكل عدم معرفة الزوجة حقوق الزوج وعدم معرفة الزوج حقوق الزوجة، هذه من جملة المشاكل أن ينبغي أن نسعى إلى معرفة هذه الأمور، وما به عيب أن نتعلم يا جماعة، العيب أن يبقى واحد ما يعرف، يؤتى بالعبد في يوم القيامة فيقال له لم لا تعمل، يقول له إلهي ما علمت، يقول له هذا مو عذر، هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ مجالس موجودة، علماء موجودين، أئمة جماعة موجودين، اسأل عن دينك حتى يقال أنك مجنون. على كل كلام في هذا الباب كثير، لكن على كل ما كل ما يعرف يقال، فهذه من جملة المشاكل، من جملة المشاكل اللي تؤدي إلى تفكك الأسرة مع الأسف، عدم الثقة المتبادلة بين الزوج والزوجة، الزوج يشك بزوجته والزوجة تشك بزوجها، طبيعي ما راح يصير وئام، ما راح يصير شيء، صور له لا. وهكذا قلت لك هذا في الباب يحتاج له، وإحنا نريد ننتقل إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم إخواني، من باب التأكيد تخفيف وتسهيل الأمور لإحياء السنة ولتسهيل على الشباب حتى الله عز وجل يوفقهم ويزوجون جزاكم الله خير، الغلاء في المهور وغيره والأمور المعوقات نحاول نبتعد عنها حتى ما دعانا له القرآن والسنة أن نحيي هذه الأمور ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الأخير، أبناء الإمام الحسن ما شاء الله اللي اشتركوا جميعهم في يوم الطف، لماذا من دون أبناء الإمام الحسن صارت هذه الليلة باسم القاسم؟ أول خلبين، من اللي اشترك من أبناء الإمام الحسن؟ شوف من أبناء الإمام الحسن أحمد ابن الحسن، شقد عمره؟ عمره 16 سنة، كان صبيح الوجه صبيح المنظر، برز في يوم عاشوراء وقاتلهم قتال الأبطال، قتل منهم 14 فارس، ثم أقبل إلى عمه الحسين مسرعا، يا عم العطش قد قتلني، فقال اصبر يا بني، ما أسرع ما تلقى جدك رسول الله فيسقيك بكأسه وبيده شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فرجع إلى القوم وهو يرتجز ويقول اصبر، فالمنى بعد العطش فإن روحي في الجهاد تنكمش، قاتل قتال الأبطال ثم خر صريعا شهيدا على أرض كربلاء. هذا أحمد. بعد من اللي اشترك؟ أبو بكر بن الحسن اشترك في يوم الطف وكذلك استشهد، وبعض النصوص لم يذكرون عمره على الدقة. وبعد من اللي اشترك؟ من جملة من اشترك الحسن بن الحسن، وهذا الحسن اشترك وجرح لكن ما كان يدرون به مجروح، بعد ما وضعت الحرب أوزارها وريدون يرحون يأخذون السبايا والأسرى، فبالأثناء شافوا هذا بي رمق مجروح وبي رمق، أسماء بن خارجة من أخوال رأسا قال للعمر بن سعد هذا خلص ما حد يدنا له، قال عمر بن سعد دعوه لأسماء بن خارجة، أخذ إلى الكوفة، بعض الروايات يقول بقي 8 أشهر، بعض الروايات يقولون بقى سنة، عالجه ثم رجع. يا سبحان الله الحكمة أن يبقى هذا النسل نسل الإمام الحسن حتى ما ينقطع، وإلا كل أبناء الإمام الحسن اشتركوا يوم الطف بمعركة كربلاء، وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه دور بارز وبصمة بارزة في يوم عاشوراء. أولا الصلح الذي عقده، نعم وحدة من ثماره كان في يوم عاشوراء، لولا صلح الإمام الحسن لما نجحت ثورة أبي عبد الله الحسين ذلك النجاح اللي هيئ لها الإمام الحسن سلام الله عليه. بعد الإمام الحسن روحي فداه كل أبنائه الذكور اشتركوا، بعد من جملتهم اللي عمر بن الحسن، يقولون اشترك وجرح وأخذ مع الأسارة لما وصل إلى يزيد وسأل عنه، قال له هذا من نسل الإمام الحسن، قال له هل لك تتصارع مع ولدي خالد؟ هذا يزيد يتكلم وياه، قال له نتيجة الاشتراك بالمعركة ما بي قدرة على المصارعة، لكن إن شئت دفعت لي سكينا ودفعت له سكينا، فإما أن يلحقني بجدي أمير بجدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو أن ألحقه بجده أبي سفيان وأبيه معاوية. قال لا، هاي الشنشنة أعرفها من أخزم، وبطل يعرف أن هذول أهل بيت معروفين بالفروسية وبالشجاعة، ولو ولد أبو طالب جميع الناس لصاروا شجعانا. عموما أيها الأحبة معروفين، خاف هذا. بعد من جملتهم عبد الله الأصغر اللي شقد كان عمره؟ 11 سنة. 11 سنة هذا شوف غيرته وشوف غيرة بني هاشم وشوف الغيرة الحسنية. هذا لما وقع الإمام الحسين في أول وقوعه على أرض كربلاء، وربما حينما أتاه ذلك السهم المجشوم الذي استخرجه من قفاه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم انتزع السهم من قفاه، يقولون انبعث الدم كالميزاب، صور له لا. عموما أيها الأحبة، الإمام الحسين عليه السلام يقولون وضع يده الشريفة فلما امتلأت دما عبيط رمى بها تحوى السماء فلم تسقط من تلك الدماء قطرة. وعلماءنا الأبرار يقولون لعلها هذه تكون من أنفس الشفاعات والذخائر ليوم الشفاعة، تصور لولا. وربما لو سقط من عدها ما تبقى الأرض، تصور، لكن الله عز وجل بحكمته وهو الحكيم ويضع الشيء في موضعه. ثم وضع يده الشريفة مرة ثانية فخضب شيبته وهو يقول هكذا أكون حتى ألقى جدي وأبي وأنا مخضوب بدمائي، مغصوب علي حقي، أقول يا جد قتلني فلان وفلان. عموما أيها الأحبة، في تلك الحالة خرج عبد الله بن الحسن غيرة على عمه، وأراد يهرول، حاولت الحوراء زينب أن تمسك به، حاولت أنه تمسكه حتى لا يخرج، فأفلت منها وأقبل إلى عمه الحسين فوجد أحد اللعناء واقف يريد يضرب الحسين، قال له ويحك أتضرب عمي؟ فرفع إيده من غيرته مع صغر سنه 11 سنة، رفع إيده شاف هذا يريد يضرب فخلى إيده فأطنها للمرفق، صارت معلقة بس بالجلد. قال يا عم لقد ضربني. يقولون مرة ثانية ضرب الملعون بسهم، وهنا اختلفوا، بعضهم يقول حرملة بن كاهل نعنة الله عليه، وبعض النصوص يقول غير. عموما الإمام الحسين رفع يده بالدعاء، قال اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، اللهم فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا. عموما القضية استشهد على صدر عمه الحسين عبد الله الأصغر. لكن ليش من هؤلاء سميت الليلة القاسم؟ تدرون لم يبلغ الحلم 13 سنة عمره. لماذا سميت هذه الليلة باسم القاسم؟ لعل الأمور هذه الثلاثة اللي راح أذكرها. الأمر الأول أيها الأحبة، لما سمع القاسم نعم استغاثة عمه الحسين أمام ذاب يذب عنا، أمام ناصر ينصرنا، أقبل مسرعا إلى عمه الحسين، لبيك يا ابن رسول الله. لما نظر للإمام الحسين، ويقولون كان كثير ما يشبه الإمام الحسن، قال له: بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: يا عم، كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وقد أراك وحيدا، قد أحاطك بك الأعداء. هذا موقف خلد القاسم. الموقف الثاني اللي خلد القاسم محاورته مع اللعين عمر بن سعد. قبل لا يبرز قدم النصيحة وذكر عمر بن سعد، قال له: ويحك يا عمر، الدنيا ضاقت بآل رسول الله، وهذا الماء تشربه الكلاب والخنازير، وآل رسول الله عطاشا، قد ضاقت الدنيا به. اللعين قال: أما في يكفيكم التبختر والتجبر؟ لماذا لا تنزلوا على حكم الأمير يزيد؟ صور له. لا، هذا الموقف الثاني بهالشجاعة بهالبلاغة. الموقف الثالث اللي خلد القاسم ليلة العاشوراء، لما خطب الإمام الحسين بأصحابه وبأهل بيته وقال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم برجل بيد رجل من أهل بيتي، فإن القوم إن ظفروا بي ذألوا عن غيري. شاف الإمام الحسين أنهم مستميتين، وكلهم في الحقيقة قالوا الكلام اللي إنه إحنا من فارقك يا أبا عبد الله. يقولون الإمام الحسين في تلك اللحظة أشار إلى السماء وكشف عن أبصارهم وأراهم منازلهم من الجنة. ثم هنا موضع شاهدنا القاسم، قال له: يا عم، أنا ممن يستشهد؟ لأن قالهم أنتم راح تستشهدون. القاسم يريد يشوف نفسه يستشهد لو لا. قال له: يا عم، أنا في من يستشهد في يوم غد؟ قال له: ما منزلة الموت عندك؟ قال له: بين يديك أحلى من الشهد، أحلى من العسل. قال له: بني ولدي قاسم، أنت في من يستشهد، مو بس أنت، كذلك يؤتى بولدي عبد الله الرضيع وأنا أنظر إليه. فبينما أنظر إليه وأنظر في وجهه، إذ يرميه أحدهم بسهم فيذبحه من الوريد إلى الورق. بعد ما عدنا وقت، هيئونا الأجواء حتى نعيش في رحاب القاسم أيها الأحبة. هذه المواقف الثلاثة على كل هي خلدت القاسم وجعلت ليلة باسم القاسم. في الحقيقة ما عندي إلا هذا الخبر اللي أنهي به. بعد الله يرحم السيد هاشم البحراني في مدينة المعاجز ينقل هذا الخبر، أنا أنقل من عند موضع الحاجة، بس لأن خبر طويل موضع الحاجة. لكن قبل لا أنتقل للخبر، حقيقة هذه شبهة الزواج وما زواج وكذا، حقيقة زواج في يوم عاشوراء ماكو شيء مشجع له. ها، بعدين بعض المحققين منهم المكرم يقولون سكينة أصلا كانت لأخ القاسم اللي أكبر، اللي هو عبد الله الأكبر، زين، لكن كانت أمنية في نفس الإمام الحسين أن يحققها. كل والد يحب يشوف زواج ابنه، وهذا يتيم كان عند الإمام، كلهم هو يرعاهم، فراد يحقق هالأمنية. يعني مجرد تمني، مجرد تمني، وإلا لا زواج ولا شيء. فلذلك تشوف الشعراء يحومون حول هذه السفير الحزن والدمعة، يعني مثل هذا، مثل هذا اللي مختبر العمر على أبواب الزواج، وإذا يزف بالنبل خضاب يكون الدم، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. عموما أنقلك إلى رواية سيد هاشم البحراني: عظم الله أجوركم أهل العزاء، ولما وصلت النوبة إلى القاسم أقبل مسرعا إلى عمه: لقد سئمت الحياة يا عم، ذلي بالبراز. فغرغرت عيناه بالدموع، قال: ولدي أنت السلوى من أخي، أنت العلامة من أخي، إذا نظرت في وجهك أذكر أخوي الإمام الحسن. فمانعه من البراز، رجع القاسم مهموم مغموم، واضع رأسه بين ركبتيه يبكي بكاء عاليا. سمعت أمه رملة بكاءه، وهذا البكاء سألته، قال: منعني عمي الحسين من البراز، وقال: أنت السلوى من أخي، أنت العلامة، إذا أنظر في وجهك أذكر أخوي الحسن. ذكرت أم القاسم رملة هناك وصية خاصة للقاسم من أبيه، وهي أشبه بالعودة، أشبه بالوصية، وقد وضعها على نعم عضده، ومتى ما مر به هم وغم شديد يفتح هذه الوصية يعمل بها يزول عنه الهم والغم. وفعلا فتحت هذه الوصية وإذا مكتوب فيها: ولدي قاسم، بني قاسم، إذا نظرت إلى وحدة عمك الحسين يوم عاشوراء فلا تبخل بنفسك عن نفسك، وإذا منعك من البراز فعاوده الإذن لتحظى بالسعادة الأبدية. أقبل القاسم مسرعا إلى عمه: يا عم، من المستحبات الأكيدة أن يعمل الولد بوصية أبيه، هذه وصية والدي وارد أعمل بيها. نظر في الكتاب، اغرورقت عيناه بالدموع، توجه إلى المدينة، قام واقفا على قدميه: السلام عليك أيها الإمام المهموم، السلام عليك أيها الإمام المسموم. كان الإمام الحسين هو يحب الحسن، نعم، كل ليلة الجمعة يأتي إلى البقيع، يقف على قبر الحسن ويبكي ويقول: أأدهن رأسي أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأنت سليب، بكائي طويل والدموع غزيرة، إلى آخر الشعر المنسوب للإمام الحسين عليه السلام. هاجت به الأحزان والذكريات، قال لك: إذا أنت عندك وصية لتعمل بها أنا هم بنفسي شيء. جاء به إلى خيم النساء، قال لأمه رملة: هل عند ملابس جدد؟ قالت: لا، صاحبي أخت زينب، أخي زينب، علي بالصندوق الذي فيه ملابس أخي الحسن. الله، يا أبا عبد الله، هل قد عندك حب جايب ملابس أخوك الإمام؟ إيش قد عزيز إذن عليك؟ استخرج منه عمامة للحسن، ألبسها لولده القاسم، وخلى لها حنكين يقولون حتى لا يصاب بعين من الأعداء ويصون من حرارة الشمس، لأن القاسم كان وجهه كفلقة القمر، كفلقة القمر، نعم، جمال، جمال خارق كفلقة القمر. فلذلك خلى، ثم استخرج قميص، نعم، شق أزياك القاسم وألبسه للقاسم، آجركم الله. ثم نظر إليه فغرورقت عيناه بالدموع أبو علي. يقولون: أنا ما شفت هذه الرواية في الحقيقة إلا في القاسم وفي علي الأكبر. قبل أن يودعه نظر في وجهه يقول: اعتنقا وبكيا حتى هويا إلى الأرض. أمام المنادي ينادي: وسيداه وحسيناه الإمام الصادق يدعو لكم يقول: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أمام ينادي ينادي وحسينا. ثم قال: ولدي قاسم، ودع عماتك، ودع أمك، ها، حتى أذلك بالبرازة. بهالأثناء عاد رملة لما سمعت صوت ولدها القاسم، هنا عدها وصية للقاسم: اليوم أنا ذا خيرتك، بالك تخيي بظنوني، هز الرمح وتشني يا والدي ادعي لي، رايح انا يا والدي من غير ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء، المن أضم من حالي، عطشان أنا يا والدي وقت الشرب ذكريني. عند وصية القاسم لأمه: أوصيت يوم وصية تسمعين لفظ جوابي، شبال لو شفتي. وين الشباب؟ وين الشباب؟ حق الشباب على الشباب. شبال لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والدي، عطشان انا يا والدي وقت الشرب ذكريني. نظرت إليه نظرة آيس من، لكن كانت تقول له: الله الله بعمك. هز الرمح قالها: لأنعمنك عينا. عاد عيون رملة كانت تلاحق القاسم، تقول له: يا ماي عيني يا الولد، هاي روحتك لو ترد وياك لي حاجة وقصيد، وليكون عني تنفصل. قالي لها: يمينيك والتمس منيك بكل ما طلع شمس، ذكري شبابي والعرس، واللي طلبتي سهل، ركب جواده تقلد سيفه، انطلق نحو الميدان وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، قاتلهم قتال الأبطال، ذكرهم بالشجاعة الحسنية، انقطع شسع نعله قال الراوي: لا أنسى كانت اليسرى، لم يعبأ بالقوم، أخذ يصلح نعل في الميدان، اغتنم الأزدي عليه لعائن الله هذه الفرصة. قال حميد بن مسلم: كان الأزدي إلى جنبي، قال: من هذا الشاب الجميل الذي وجهه كفلقة القمر، أخذ يقتل منا مقتله، لأثكلن به أمه. قلت له أما ما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال لأفعلن. فأقبل عدو الله: يا بقية الله آجرك الله. وكان القاسم يصلح نعله، فلما رفع رأسه ضربه بالسيف على رأسه. أيوا سيدا، وقاسما صاح: يا عم عليك مني السلام، أدركني. أقبل إليه مسرعا الحسين، أول ما راح إلى قاتله قتل قاتله، ثم توجه إلى القاسم. أرباب السير يعبرون بهذه العبارة، يقولون: من جلت القبرة وإذا بالحسين واقف على الغلام. شلون شاف أبو علي؟ شلون شاف؟ سعد الله قلبك، يفحص برجليه الأرض أمام المنادي، ينادي: والسيده. وجده يفحص برجليه الأرض، أخذ ينادي: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم قل ناصره وكثر واتره، ولسان حاله بكى ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حزو ريدي، يعني لكم تخلوني وحيدي، وعلى خيمي يا عم القوم تفتر. يا عم اش قالت من الطبر روحك؟ يا جاسم ما تراويني جروحك. اريد من قلبك يا جاسم ما تراويني جروحا. لو أنا أبقى يا عمي كنت نوحك، لو أنا أبقى يا عمي كنت نوحا. مرحومة هذه الأصوات، سجليها يا مولاتي يا زهراء، سجليها هذه الدموع، سجلي هذه الأصوات الليلة في حساب القاسم بن الإمام الحسن. آجركم الله أهل العزاء. ثم إن إمامنا الحسين حمل القاسم، وضع صدر القاسم على صدره، ورجلاه يخطان الأرض. أسألكم سؤال: القاسم عمره 13 سنة، يصير طول بطول القاسم؟ يصير؟ هذا ما معقول. لكن نعم، شيء واحد يمكن أن يعقل: أن مصاب القاسم أحنى ظهر الحسين. يعني أبو علي ما قدر يعدل قامتها، محني الظهر أمام المنادي، ينادي: وحسيناه. آجركم الله، جاء به إلى الخيم القتلى. حافظين هذا البيت؟ ها حافظين بالطور، طور الدكسن. أريد الكل يقرأ وياه: جاب ومدد ما بين أخو. أي عيدة جاب بشعيدهم يا ويلي وهم موت، وبس ما سمعان النسوان يا ويلي. جت عمته تصيح: الله أكبر. طرحه إلى جنب علي الأكبر. أقبلت عقيلة الهاشميين، نظرت إلى الشباب: شبان مثل الورد يزهون، والله حزاف على الغبر ينامون.
اذكروا شهداء الحشد الشعبي، ها اذا ذكرتم القاسم كم واحد ما حصل العرس، ها شارك القاسم وتأسى بالقاسم، ها شبايا يا مثل الورد يزهون والله حساف على الغبرة يا آية يا نامون هنا يا هنا يا مغسل الشبان بهداي والله بهدا من تصب عليه يا 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 هميل ماي تروني انهم ذوب حشاي ما هي الا لحظات. واذا تنظر الحسين كان الى جنبها، وين الحسين؟ ما شافت الحسين. وإذا دققت النظر وجدت الإمام الحسين قد تمدد بين القاسم وبين علي الأكبر، مر يمد ايده على علي الأكبر ومر يمد ايده على القاسم، نوبة ينحني على ابنه ويشم ويمد ايده ويجس دقات قلبه ونوبة دمعه الجاسم يصبه يقل لهم شبيد على المحتم. هنا رملة رادت تدخل حياء من الحسين ما قدرت، ها عاد الحوراء زينب أخي أبا عبد الله النسوة عدهم حياء يريد أن يبكن. فالإمام الحسين خرج من الخيمة، أقبلت أم القاسم مبارك مبارك بين 70,000 جابوا ابدال الشمع بالنشاب زفوك عن الحين بدم الراس عنه على راسك ملبس نبل ينثور ولا مال ولا مال انا ردتك مارد الدنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال محل الضيج يبني قطعت مني اريد من قلبك ها والله محل الضيج يا ابني قطعت بي
شباب ما رأى عرسا ولكن
ارفعوا ايديكم اخواني بالدعاء وهواي وصوني على الآية الشريفة عندهم مرضى عندهم حوائج بعضهم ذرية الله ينصر قوات الحشد الشعبي الجيش على نعم الدواعش يا الله 5 مرات ارفعوا ايديكم الله كريم يستحي اذا رفع العبد يديه ان يردهما صفرا إخواني الكل شارك بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب بارك الله فيك مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ندعو لإمام زماننا ونطلب حوائجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل ولي ما شاء الله يسمعك المولى ويشوفك وفي كل ساعة وليا وحافظا بارك الله فيك.
ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم زين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره. اللهم مد في عمره واجعلنا من المستشهدين بين يديه. انصر قوات الحشد الشعبي والجيش على الدواعش يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد القائد الخامنئي يا الله، واحفظ مراجعنا كلهم جميعهم لا سيما السيد السيستاني، احفظه بحفظك يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الأخوة المؤسسون القائمون الخادمون في هذه الحسينية المباركة، إخواني يستاهلون من عندنا ومنكم الدعاء، جزاهم الله خير. جاي يحيون ما أمرنا به الإمام الصادق، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، فوظيفتنا أن ندعو لهم الله يعطيهم القوة والحيل. وهذه الأيام أيام مجندين أنفسهم، هناك مجموعة من الجنود مجهولين جاي يخدمون ويقدمون، فإحنا ندعو لهم اللهم وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، اللهم ارحم أمواتهم يا الله، خصوصا من خدم في هذه الحسينية ومضى إلى جوار ربه. اللهم أنزل عليهم الروح والريحان والسرور والفرج والكرامة يا الله. إلى أمواتهم، أمواتكم، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح إمام الأمة السيد الخوئي، بقية المراجع، الفاتحة مع الصلوات.